مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها واحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أهمية إدانة الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، داعيا إلى تعزيز تضامن الدول النامية ووحدتها لمواجهة التهديدات الناجمة عن الأحادية وهيمنة بعض القوى. اعتبرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية القانون الجديد لمجلس الشورى الإسلامية معيار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. رئيس المنظمة محمد إسلامي أوضح أن هذا القانون يتضمن شرطين، هما تقرير المنظمة وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفا أن الوكالة الدولية لم تفي بواجبها القانوني بإدانة الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية وحماية المعلومات المتعلقة بصناعة البلاد النووية. وأكد إسلامي أن وجود مفتش الوكالة الدولية في إيران لا يستند إلى خطط الوكالة، بل بتنسيق من الخارجية الإيرانية وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. اتهمت حركة حماس كيان الاحتلال بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستهداف المدنيين في حي الشجاعية ورفح شمال القطاع وجنوبه. تصريحات حماس تأتي بعد استهداف مدفعية الاحتلال حي الشجاعية بمدينة غزة وتحليق مسيراتها على ارتفاع منخفض بالمنطقة. هذا واستشهد 5 مدنيين وجرح آخرون بنيران قوات الاحتلال، فيما ارتقى شهيدان إثر إصابة تعرض إليها مسبقا. بدوره أعلن مركز غزة لحقوق الإنسان أن الفريق الميداني وثق تنفيذ قوات الاحتلال أكثر من 36 عملية قصف وإطلاق نار منذ سريان اتفاق وقف النار ظهر الجمعة الماضية. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد في وقت سابق أن وقف الحرب في قطاع غزة سيصمد وفق زعمه. قالت وسائل إعلام عبرية إن كيان الاحتلال قرر فتح معبر رفح بين غزة ومصر والسماح بنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأكدت حكومة الاحتلال إلغاء إجراءات كانت تعتزم اتخاذها ضد حركة حماس تشمل خفض عدد شاحنات المساعدات إلى النصف، مضيفة أن 600 شاحنة مساعدات ستدخل غزة مع إعادة فتح المعبر المذكور. وفي سياق متصل قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن خطر المجاعة لم يغادر قطاع غزة في ظل استمرار تقليص المساعدات، موضحا أن الكميات المحدودة من البضائع التي سمح بدخولها تمثل جزءا ضئيلا من الاحتياجات الفعلية. وحول أبرز وآخر مستجدات إدخال المساعدات الإنسانية وإعادة تشغيل المرافق الأساسية لقطاع غزة نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تراجعت سلطات الاحتلال عن قرارها بعدم إعادة فتح معبر رفح مع مصر وتقليص دخول المساعدات الإنسانية بعد تسلمها جثث 4 من الأسرى من حماس. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية فجر الأربعاء بأن المستوى السياسي قرر إلغاء العقوبات التي كان من المقرر فرضها اليوم على حماس عقب استعادة جثث 4 أسرى، ونية الحركة تسليم جثث إضافية اليوم، مضيفة أن معبر رفح سيتم فتحه كما هو مخطط وسيسمح بدخول المساعدات الإنسانية. رغم ذلك حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن خطر المجاعة لم يغادر قطاع غزة في ظل استمرار تقليص المساعدات، والذي يعكس إصرار الاحتلال على استخدام التجويع كأداة إبادة جماعية. وأوضح المرصد أن الكميات المحدودة من البضائع والمساعدات التي سمح بدخولها إلى القطاع لا تمثل سوى جزء ضئيل من الاحتياجات الفعلية. وأكد المرصد أن تحكم إسرائيل في حجم المساعدات وعدم التزامها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يعني استمرارها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، مشددا على أن إدخال المساعدات الإنسانية المساومة. في موازاة ذلك قال مسؤول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن دولا من بينها الولايات المتحدة وكندا ودول عربية وأوروبية أعطت مؤشرات واعدة على استعدادها للمساهمة في تكلفة إعادة إعمار غزة المقدرة بنحو 70 مليار دولار. وذكر البرنامج أن الحرب على قطاع غزة خلفت ما لا يقل عن 55 مليون طن من الأنقاض، وأن تعافي غزة بالكامل قد يستغرق عقودا. من جانبها حذرت منظمة هانديكاب انترناشنال من أن الذخائر غير المنفجرة في غزة تشكل خطرا هائلا على النازحين العائدين إلى ديارهم في القطاع الفلسطيني المدمر، مطالبة على غرار ما فعلت الأمم المتحدة بالسماح بإدخال المعدات اللازمة لإزالة الألغام. ولفتت المنظمة إلى أن حوالي 70,000 طن من المتفجرات سقطت على غزة منذ اندلاع الحرب، وأن طبقات الأنقاض ومستويات التراكم كبيرة جدا وتشكل مخاطر بالغة جدا في أرض معقدة للغاية بسبب محدودية المساحة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية.
وأخيرا أكدت لجنة حماية الصحفيين الدولية أن الكيان الإسرائيلي يتحمل المسؤولية عن نحو 95% من جرائم قتل الصحفيين في منطقة غرب آسيا منذ بداية العدوان على قطاع غزة قبل عامين. وأشارت اللجنة في بيان لها أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد الصحفيين تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ودعت إلى محاسبة الكيان على جرائمه بحق الصحافة وضمان السماح بدخول وسائل الإعلام. وبحسب التقارير الإعلامية فقد استشهد 31 صحفيا في اليمن وستة صحفيين في لبنان وثلاثة في إيران جراء الاعتداءات الإسرائيلية، فيما أعلن المكتب الإعلامي في غزة عن ارتفاع عدد شهداء الصحفيين إلى 255. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بالعناوين. الرئيس بازشكيان يؤكد فشل المؤامرات الخارجية ضد إيران ويدعو إلى ترسيخ الوحدة الوطنية لتجاوز الصعوبات. عراقشي يعتبر أن عدوان أمريكا والكيان الإسرائيلي على إيران نموذج بارز لتمردهما على القانون الدولي. استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين جراء خرق جيش الاحتلال اتفاق غزة أكثر من 30 مرة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
نظرة إسلامية للتربية، نظرة إسلامية للتربية، برنامج في حلقات نستعين به بالتربية الإسلامية كوسيلة في مجال التمهيد لإحداث التغيير الأخلاقي العام في المجتمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. صدق الله العلي العظيم. تأتي هذه الآية الشريفة في سياق الحديث عن التربية الاجتماعية، إذ إن التحية في حياة الإنسان مظهر اجتماعي له دلالاته الإنسانية على ترابط الإنسان بأخيه الإنسان، وهذا الترابط هو ترابط فطري في سلوك البشر. فالإنسان بطبعه كائن اجتماعي ينمو ويتكامل بحركة تفاعله مع المجتمع، وقد أشار القرآن الكريم إلى حقيقة هذا التكوين فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العلي العظيم. فالتعارف بين الناس شعوبا وقبائل هو هدف مقدس من أهداف خلق الإنسان، والتعارف كما نفهمه يعني التفاعل الحضاري بين الأمم في سبيل تكامل الإنسان وسعادته. فكل أمة تعطي ما عندها لتسد ثغرات النقص عند الأمة الأخرى، وهذا التعارف بعطائه الخير يجب أن يتم على أساس الإيمان والتضحية وإرادة البناء، بعيدا عن منطق الاستعباد والاستعمار الذي يتحكم بسياسات الدول الكبرى وأسلوب تعاملها مع الدول الصغرى. وهذا التعارف يعني الوحدة وانصهار الناس جميعا في رابطة الأخوة الإنسانية، كما أشار الإمام علي عليه السلام حيث قال: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، فاعطهم من عفوك وصفحك ما ترجو أن يعطيك الله من عفوه. ومن هنا كانت التحية من الوسائل التعبيرية التي تكشف عن رباط التعارف بين الناس. وللإسلام في مسألة التحية تعبيره المميز الذي يدل على نظريته الاجتماعية ومبادئه في تربية المجتمع على أساس العدالة والكرامة والحرية. مستمعين الأفاضل، في بعض المجتمعات تؤدى التحية بإشارة الرأس أو اليد أو حني الظهر أو رفع القلانس وغير ذلك، وهي في غالب صورها لها دلالة وثنية تمثل كثيرا من ألوان الخضوع والتذلل. ولكن التربية الاجتماعية في الإسلام أرادت أن تبني مسألة التعارف بين المجتمعات على أساس الكرامة والعدل والمساواة، فقد ألغت كل هذه الصور التي تكرس الفوارق الطبقية والاجتماعية بين الناس، فدعت إلى اعتماد أسلوب موحد وتعبير واحد يمارسه الجميع على حد سواء. فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، صدق الله العلي العظيم. وهذا التعبير من أجمل وأكمل وأدق التعبير في تحية الإنسان لأخيه الإنسان: سلام عليكم. فعندما يوجه الإنسان لأخيه هذه التحية الكريمة كأنه يعاهده على الأمن والإيمان، وعلى الحب والرضا، وعلى الصدق والإخلاص، وعلى التضحية والوفاء، وعلى العون والبر والتقوى. فتحية الإسلام إذن تعبر عن روح التعارف بين جميع المسلمين، وهي صيغة واحدة بنيت على أساس المساواة بين الجميع. فإن الإنسان المسلم يقول للحاكم العادل سلام عليكم، ويقولها أيضا لأصغر مواطن بسيط. وهذا السلوك هو جزء بسيط وصورة صغيرة عن روح التربية الاجتماعية التي أراد لها الإسلام أن تكون قاعدتها التربوية الأساسية، هي السلام بين جميع المسلمين على امتداد الخارطة الإسلامية الواسعة وعلى اختلاف الألوان والأجناس. وهذه القاعدة تؤكد عليها تربويا لأنها المدخل في فهم نظرية التربية الاجتماعية في الإسلام. ولذلك نجد في بعض النصوص الإسلامية الشريفة تعميما واسعا لمسألة التحية، تشمل كل خير أو بر أو معروف تقدمه وتنشره بين الناس. ففي مجمع البيان في قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا، إن المراد بالتحية في الآية السلام وغيره من البر. وقد بلغ من أهمية التحية في الإسلام أنه شرع وجوب الرد حتى ولو كان المسلم في محرابه يؤدي الصلاة. فعن بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة، فقلت السلام عليك، فقال السلام عليك، فقلت كيف أصبحت، فسكت، فلما انصرفت قلت أيرد السلام وهو في الصلاة؟ قال نعم مثل ما قيل له. إذن مستمعين الأفاضل، التربية الاجتماعية في الإسلام تتحرك بالدرجة الأولى لخلق مناخ التعارف القرآني والسلام القرآني بين جميع أفراد الأمة الإسلامية، وبعد ذلك يأتي دور المرحلة العملية في ترجمة روح التعارف والسلام في مجتمع الرحمة على أساس الوصف النبوي الشريف لترابط المسلمين بقوله صلى الله عليه وآله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرة إسلامية للتربية.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي ورا، في عمر الورود نضحك معا معا، أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا هوا. نعيش اليوم بيوم والحب ينثر لنا نجوم، تجمعنا الفرحة طول الأيام، ينبض دينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعذ بكلام فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام. ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة، أطفال وتملي فرحتنا الكون، نتمنى الخير لكل واحد، ساوينا النازل والصاعد، ما همنا أبدا شكله لا لون، نتبسم على همنا ما نهتم، ورا دمعتنا ضحكتنا تعود، بالفطرة قلنا الله موجود، صفحة عمرنا أولها نور، الله خلقنا طين طهور، ليش اختلفنا شلي دور. كبرنا غاب الشعور، كل ما كبرنا غاب الشعور
يوم الأمل طير والحب سما
ليش تبدل طعم الفرحة؟ شي اللي غير أجمل صفحة؟ وين النية الطيبة راحت؟ وين اللي ثابت على حبه؟ بالآثام تشوه قلبه، ما ظل من أول قلب ولا عين. لو ترجع إلى أصلك، لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليه، يسأل من هالماضي شنه ظل.
الأسرة في ظلال الإسلام. الأسرة في ظلال الإسلام برنامج متخصص يتناول في حلقاته العلاج الحقيقي الذي يقدمه الإسلام الحنيف لحياة أسرية سعيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عن المجتمعات البشرية الجاهلة وهوان النفس الإنسانية فيها، وكيف جاء الإسلام مصححا للمسيرة، هاديا سبيل الرشاد، آخذا على تلك المجتمعات سلوكها المفرط في الظلم وضلالها المفرط أيضا في كيفية وضع الركائز السليمة لحياة خالية أو شبه خالية من القهر والزيف. ونتناول في هذه الحلقة بعض الحقائق والتأملات عن نظام الأسرة في الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، صدق الله العلي العظيم. إنه الخطاب للناس بصفاتهم هذه لردهم جميعا إلى ربهم الذي خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إن هذه الحقائق الفطرية البسيطة هي حقائق كبيرة جدا وعميقة جدا وثقيلة جدا، ولو ألقى الناس أسماعهم وقلوبهم إليها لكانت كفيلة بإحداث تغييرات ضخمة في حياتهم وبنقلهم من الجاهلية أو من الجاهليات المختلفة إلى الإيمان والرشد والهوى وإلى الحضارة الحقيقية اللائقة بالناس وبالنفس واللائقة بالخلق الذي كان ربه وخالقه هو الله. أيها الإخوة، إن هذه الحقائق تعطي للقلب والعين مجالاً فسيحاً لتأملات شتى. أولاً، إنها ابتداءً تذكر الناس بمصدرهم الذي صدروا عنه وتردهم إلى خالقهم الذي أنشأهم في هذه الأرض. هذه الحقيقة التي ينساها الناس فينسون كل شيء ولا يستقيم لهم بعدها أمر. إن الناس جاءوا إلى هذا العالم بعد أن لم يكونوا فيه، فمن الذي جاء بهم؟ إنهم لم يجيئوا إليه بإرادتهم، فقد كانوا قبل أن يجيئوا عدما لا إرادة لهم. لا إرادة لهم تقرر المجيء أو عدم المجيء، فهناك إرادة أخرى إذن غير إرادتهم هي التي جاءت بهم إلى هنا. إرادة أخرى غير إرادتهم هي التي قررت أن تخلقهم، وهي التي رسمت لهم الطريق واختارت لهم خط الحياة ومنحتهم وجودهم ومنحتهم خصائص وجودهم ومنحتهم استعداداتهم ومواهبهم والقدرة على التعامل مع هذا الكون الذي جيء بهم إليه من حيث لا يشعرون وعلى غير استعداد، إلا الاستعداد الذي منحتهم إياه تلك الإرادة التي تفعل ما تريد. إن هذه الإرادة التي جاءت بهم إلى هذا العالم وخطت لهم طريق الحياة فيه ومنحتهم القدرة على التعامل معه هي وحدها التي تملك لهم كل شيء، وهي وحدها التي تدبر أمرهم خير تدبير، وإنها هي وحدها صاحبة الحق في أن ترسم لهم منابع حياتهم وأن تشرع لهم أنظمتهم وقوانينهم وأن تضع لهم قيمهم وموازينهم، وهي وحدها التي يرجعون إليها وإلى منهجها وشريعتها وإلى قيمها وموازينها عند الاختلاف في شأن من هذه الشؤون، فيرجعون إلى النهج الواحد الذي أراده الله رب العالمين. ثانياً، إنها توحي بأن هذه البشرية التي صدرت من إرادة واحدة تتصل في رحم واحدة وتلتقي في وشيجة واحدة وتنبثق من أصل واحد وتنتسب إلى نسب واحد، حيث جاء في كتاب الله الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، صدق الله العلي العظيم. ولو تذكر الناس هذه الحقيقة لتضاءلت في حسهم كل الفروق الطارئة التي نشأت في حياتهم متأخرة، ففرقت بين أبناء النفس الواحدة ومزقت وشائج الرحم الواحدة، وكلها ملابسات طارئة ما كان يجوز أن تطغى على مودة الرحم وحقها في الرعاية وصلة النفس وحقها في المودة وصلة الربوبية وحقها في التقوى. ثالثاً، إن الحقيقة الأخيرة التي تضمنها الإشارة إلى أنه من النفس الواحدة خلق منها زوجها كانت كفيلة لو أدركتها البشرية أن توفر عليها تلك الأخطاء الأليمة التي تردد فيها، وهي تتصور في المرأة شتى التصورات السخيفة وتراها منبع الرجس والنجاسة وأصل الشر والبلاء، وهي من النفس الأولى فطرة وطبعا خلقها الله لتكون لها زوجا وليبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فلا فارق في الأصل والفطرة، إنما الفارق في الاستعداد والوظيفة. ولقد تخبطت البشرية في هذا التيه طويلا، جردت المرأة من كل خصائص الإنسانية وحقوقها فترة من الزمن تحت تأثير تصور سخيف لا أصل له، فلما أرادت معالجة هذا الخطأ الشنيع اشتطت في الدفة الأخرى وأطلقت للمرأة العنان ونسيت أنها إنسان خلقت لإنسان ونفس خلقت لنفس وشطر مكمل لشطر، وأنهما ليس فردين متماثلين، إنما هما زوجان متكاملان. والمنهج الرباني القويم يرد البشرية إلى هذه الحقيقة البسيطة بعد ذلك الضلال البعيد. رابعاً، توحي الآية بأن قاعدة الحياة البشرية هي الأسرة، فقد شاء الله أن تبدأ هذه النبتة في الأرض بأسرة واحدة، فخلق ابتداءً نفساً واحدة وخلق منها زوجها، فكانت أسرة من زوجين وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء. ولو شاء الله لخلق في أول النشأة رجالاً كثيراً ونساء وزوجهم، فكانوا أسرا شتى من أول الطريق، لا رحم بينهم من مبدأ الأمر، ولا رابطة تربطها إلا صدورها عند إرادة الخالق الواحد، وهي الوشيجة الأولى. ولكنه سبحانه شاء لأمر يعلمه ولحكمة يقصدها أن يضاعف الوشائج، فيبدأ بهما من وشيجة الربوبية وهي أصل وأول الوشائج، ثم يثني بوشيجة الرحم، فتقوم الأسرة الأولى من ذكر وأنثى وهما من نفس واحدة وطبيعة واحدة وفطرة واحدة. ومن هذه الأسرة الأولى يبث رجالا كثيرا ونساء، كلهم يرجعون ابتداء إلى وشيجة الربوبية، ثم يرجعون بعدها إلى وشيجة الأسرة التي يقوم عليها نظام المجتمع الإنساني بعد قيامه على أساس العقيدة. ومن ثم كانت هذه الرعاية للأسرة في النظام الإسلامي، وهذه العناية بتوثيق عراها وتثبيت بنيانها وحمايتها من جميع المؤثرات التي توهن هذا البناء، وفي أول هذه المؤثرات مجانبة الفطرة وتجاهل استعدادات الرجل واستعدادات المرأة وتناسق هذه الاستعدادات مع بعضها البعض وتكاملها لإقامة الأسرة من ذكر وأنثى. وقد حشد التشريع الإسلامي في القرآن الكريم والسنة الشريفة حشدا كبيرا من مظاهر تلك العناية بالأسرة في النظام الإسلامي، وما كان يمكن أن يقوم للأسرة بناء قوي والمرأة تلقى تلك المعاملة الجائرة وتلك النظرة الهابطة التي تلقاها في الجاهلية كل جاهلية. ومن ثم كانت عناية الإسلام بدفع تلك المعاملة الجائرة ودفع هذه النظرة الهابطة. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظلال الإسلام.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
انت ويب يا كهف يا حبيب السماء، أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور. عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذه، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماوي
مستمعين الأكرم، ومن هدي المنبر الحسيني نستمع إلى خلاصة مجلس للخطيب الشيخ محمد باقر المقدسي. موضوع المحاضرة هو فضيلة المسجد الحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى المستشهدين بين يديك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالمسجد الحرام ومكة الله سبحانه وتعالى جعل لهما حرمة، ومن جملة ما جعل الله من حرمة لي هذه الأماكن المقدسة والمحرمة والمباركة. القرآن الكريم شو يقول بالنسبة إلى مكة؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، هاي للذي مو لا الذي، لا لا شوفها مكتوبة للذي، لام صف اللام، هاي اللام مثل ولا الآخرة خير لك من الأولى، مو ولا الآخرة لا ولا، هاي اللام للتأكيد يقولون، يعني مثل إن الآخرة خير لك من الأولى. للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، من جملة الآيات شنو؟ مقام إبراهيم بعد، ومن دخله كان آمنا. هنا الآية الكريمة لما تقول ومن دخله كان آمنا، أريد يعطي خبر. لاحظوا كثير من العلماء يقولون مو المراد خبر، وإنما المراد أمر، يعني من دخله أمنوه. ما الله سبحانه وتعالى يقول ومن دخله كان آمنا، يعني هذا حكم على المسلمين جميعا، حكم شرعي، أنه من يدخل الحرام لازم يكون آمن، من يلتجئ إلى الحرم. ولذا أكو قاعدة عند الفقهاء، قاعدة الالتجاء إلى الحرم، لاحظوا قاعدة الالتجاء إلى الحرم، إلى درجة هذا المكان مقدس بحيث لو فرضنا واحد في خارج الحرم، كل الحرم مو بس المسجد الحرام مو بس مكة، لو واحد في خارج المسجد الحرام زنى فعليه الحد، إذا شرب الخمر علنا عليه الحد، إذا قتل عليه الحد، هذه الأشياء اللي إذا سرق عليه الحد. فلو فرضنا قبل ما يلقى القبض عليه ويجرى الحد الشرعي عليه هرب والتجأ إلى الحرم، ما من حق الدولة ولا من حق أحد أن يجي لزمة هذا ويطلع بر أبدا. ليش؟ لأن التجأ إلى حرم الله، كان في أمان الله. فإلى هالحد يعني فد مكان آمن، آمن مكان اطمئنان الله تعالى جعله للناس. هو طبعا الله سبحانه وتعالى يعلم بأنه بالمستقبل خصوصا يجون ناس ظلمة، الساعه صدفة يشرب خمرة ومدري شنو حد شرعي، لكنه يدري على أن ناس ظلمة يجون، حكام ظلمة مجرمين فيضيقون على الناس، بالأقل فد ملجأ لهم في الأرض. هذا اللي يهرب من ابن زياد، هذا اللي يهرب من زياد، هذا اللي يهرب من الحاكم الظالم الفلاني، بالأقل أكو عنده فرد ملجأ يلجأ إليه، وإلا تضيق الأرض عليه برحبها. فالله تعالى راد يخلي لهم فرد مكان ذول الضعفاء المستضعفين حتى يكونون آمنين على أنفسهم من ظلم الظالمين. ولهذا تشوف أنت أي واحد اللي يريد يهرب من ظلم الظالمين كان يلجأ إلى حرم الله، يلجأ إلى حرم الله. الحسين سلام الله عليه لما ضيق عليه القوم وطلبوا منه البيعة بإصرار، إما أن يبايع أو يقتل، صار مجبور الإمام سلام الله عليه أن يخرج من المدينة المنورة. وين يروح؟ اجى إلى حرم الله، التجأ إلى حرم الله. 28 يوم 28 من رجب طلع من المدينة المنورة، 5 أيام بالطريق، يوم 3 شعبان سنة 60 وصل إلى أرض مكة المكرمة، أرض آبائه وأجداده، أرض بني هاشم، أرض هاشم وعبد المطلب وإلى آخره، حتى النبي ولد هناك، أمير المؤمنين ولد هناك، زين الزهراء سلام الله عليها ولدت هنا، هذا مكانهم. بعدين انتقلوا إلى المدينة المنورة، على كل حال هذا موطنهم. فبقي الإمام هناك، أدى العمرة مالته والما دخل، وبقي هناك بقية شعبان، شهر رمضان، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، إلى يوم 8. يوم 8 اللي يوم التروية تحرك الحسين عليه السلام، الناس تروح لوين؟ إلى عرفات ومنى وإلى آخره، هو الإمام انسحب من المكان. ليش؟ الطبري وابن نمى وغيره يذكرون السبب بأنه كل سنة بنو أمية كانوا عادة يخلون الوالي على مكة هو المدير للموسم يسموه موسم الحج يولا يدزون بعثة من عندهم لكن بعثة مدنية سلمية ما تحارب هنا يوجهون الناس يقومون بإدارة الحجيج لكن ذيك السنة اللي بيها الحسين سلام الله عليه عين يزيد بن معاوية عمرو بن سعيد ابن العاص الأموي وكان رجلا شديدا قاسيا وحتى من قسوته الله انتقم من عنده يقول له الأشدق يعني حلقه أعوج صار على كل حال عملهم أعوج مو بس حلقه فكرهم أعوج عقيدتهم عوجاء وياه 30,000 مقاتل من جيش وين رايح أكو جيش هناك 30,000 واحد ليش لأن يخافون الحسين عليه السلام يهيج الحجاج ضد بني أمية إذا وقعت حرب حتى عندهم قوة كافية ما اكتفوا بهذا الحسين عليه السلام ما يريد يهيج الناس يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر بالعطل الحسين عنده خطابات متعددة يذكر لهم الوضع اللي عليه الناس ولازم واجب الشرع أن يذكر لهم هذا المعنى هذا ولذلك في الأثناء معاوية ابن أبي سفيان وجماعة حتى في أيام معاوية الإمام سلام الله عليه كان يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر رسالة أكو عنده إلى معاوية بعد ذلك استعمل الخطب بعد ذلك بعد في أيام يزيد في أيام الحج كان يخطب كان يتكلم مع الناس يفهمهم ما هم عليه وواجبهم الشرعي فالضايقة ومن عند فبعث 30 شيطان يسموه 30 شيطان من شياطين بني أمي يعني دول المتمرسين على الاغتيالات دول المتمرسين على سفك الدماء دول اللي ما عندهم لا دين لا ذمة لا يعرف حرمة لا مسجد لا يعرف حرم لا يعرف مؤمن هو المؤمن هو إلى حرمة النفس المحرمة ولا تقتلوا النفس التي حرمها الله حرم الله إلا بالحق ولا يعرفون مكة أمرهم أن يغتالوا الحسين أينما وجدوه حتى لو وجدوه متعلقا بأستار الكعبة يعني وين يروح بعد وين يطير ولذلك الحسين قرر أن يخرج من مكة وأعلن هذا عدة مرات صرح بهذا عدة مرات في مكان أكد يقول أخشى أن يغتالني يزيد فيستحل حرمة هذا البيت عند كلام بهالمعنى هذا ويا محمد بن الحنفية محمد بن الحنفية طبعا تكلم ويا الإمام لما أراد أن يخرج من المدينة وبعدين كتب للإمام الوصية المعروفة إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ثم راح إلى مكة يظهر محمد بن الحنفية لحقه معظم بني هاشم كانوا موجودين في مكة المكرمة عندما كان الحسين هناك قبل ما يخرج الحسين يصمم على الخروج ما أدري سمع أشياء محمد بن الحنفية أقبل إلى الحسين قبل ليلة فالتفت إلى الحسين عليه السلام قال له شو تريد تسوي ماذا تريد أن تصنع قال له احتمال أن أروح إلى الكوفة قال قد علمت غدر أهل الكوفة بأبيك وأخيك وأخشى أن يكون حالك كحاله ذول يدعوك قال ما يدافعون عنك ذاك الدفاع المستميت قال له شنو رأيك شو سوي قال ابق في الحرم فإنك في عز ومنعة إذا ما قدرت تستقر في مكة أخرج إلى البر عندك متسع ما أدري رأي ابن الحنفية يعني إذا الإمام راح إلى البر يعني هو خايف على نفسه بس يريد خايف على الدين ثم شنو قوات الأموية تسكت عنه قلت لحق لهناك ما تتقتل فالتفت إليه الإمام قال أخشى أن يغتالني يزيد بن معاوية في الحرم فتستباح بي حرمة البيت
قال له على كل حال رأيي هذا أنا، تبقى في مكة، إذا ما تبقى في مكة وضاقت عليك السبل اطلع خارج. قال أنظر أشوف رأيي. زين راح للبيت نام هناك الصبح، العفو الفجر، اجوا ليه قاعد يتوضا بين يديه طشت، يريد ان يتوضا لصلاه الصبح. قال له لا عجل يا محمد، فان اخاك الحسين قرر وعزم على المسير. يقول اثر فيه الخبر حزنا شديدا، لان يدري وراها شكو. إذا الناس أم سلمة تدري يقتل الحسين، فلان ما يدري محمد بن الحنفي، يقول فأخذ يبكي بكاء شديدا حتى سمع وقف دموعه في الطش كالمطر. يعني هالشكل قامت تنقط دموع عينيه قطرات عينه. ثم أقبل مسرعا صلى صلاة بسرعة، أقبل إلى الحسين عليه السلام، شافه متهيئ هو وجماعته هو وأهل بيته ومن معه، راكب على ناقته على راحلته، إجل زمزمام الناقة. أخي أبا عبد الله ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ مو قلت لي أنظر أفكر بالموضوع؟ زين شاش سويت سيدي أبا عبد الله؟ بحسرة الشيشان يقول التفت إليه الحسين، اسمع أيها المؤمن، قال بلى لكني لما فارقتك جاءني رسول الله. أنا ما أدري في المنام يعني جاءه يو انكشاف صار له، هذول أولياء الله انكشاف يصير لهم. جاءني رسول الله قال لي بني حسين اخرج إلى العراق فقد شاء الله أن يراك قتيلا. فبكى محمد بن الحنفي بكاء شديدا، هو يخاف من هذه. يقول له لا مؤكد قد شاء الله أن يراك قتيلا. فالتفت إليه قال سيدي أبا عبد الله إن كنت تعلم ذلك، يعني مقتول، فما معنى حملك هذه النسوة معك؟ شليش تأخذ النساء ذن السيبهن من بعدك؟ من إلهن والي من بعدك؟ وقطعا يدري الحسين ما ينقتل إلا ما ينقتل العباس والأصحاب والأنصار وبنو هاشم، يلا هو ينقتل، وإلا ذولا ناس أفذاذ ما يخلون الحسين ينقتل وهم يعاينون. لما سمع الحسين قال له وقال لي إن الله قد شاء أن يراهن سبايا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، تقبل أعمالنا بخير قبولك، اشف مرضى المؤمنين، أد ديون المديونين، اكف مهمات السائلين، اجمع كلمتنا على الحق والهدى، تقبل هذا العمل منا ومن السامعين ومن السادة المؤسسين، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.
تفعل ما تشاء وطف نفسا إذا حكم القضاء،
دع الأيام تفعل ما تشاء وطف نفسا إذا حكم القضاء،
ولا تجزع في حادثة الليالي فما لحراج في الدنيا بقاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحراج في الدنيا بقاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ما،
ولا ترجو السماحة
من بخيل فما في النار للظمآن ماء. دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء. دع الأيام تفعل ما تشاء.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس بازشكيان يؤكد فشل المؤامرات الخارجية ضد إيران ويدعو إلى ترسيخ الوحدة الوطنية لتجاوز الصعوبات. عراقشي يعتبر أن عدوان أمريكا والكيان الإسرائيلي على إيران نموذج بارز لتمردهما على القانون الدولي. استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين جراء خرق جيش الاحتلال اتفاق غزة أكثر من 30 مرة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان فشل المؤامرات الخارجية ضد إيران، محذرا في الوقت ذاته من الانقسامات الداخلية والاصطفافات الوهمية داخل البلاد. وخلال اجتماع الحكومة اليوم، أشار الرئيس بازشكيان إلى عداء الولايات المتحدة الواضح للجمهورية الإسلامية، مشددا على أنه غير مقلق لطهران. ودعا بازشكيان إلى ترسيخ الوحدة الوطنية لتجاوز الظروف الصعبة بخطوات إيجابية تعيد الأمل إلى الشعب، لافتا إلى سعي البعض إلى التشويه والتشكيك في كل شيء. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران مثال واضح على تمرد هذين النظامين على القانون الدولي. وفي كلمة خلال اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز في أوغندا، أعرب عرقشي عن قلقه إزاء التهديدات المستمرة لواشنطن والاحتلال ضد السلام والأمن العالميين، مشددا